بن عطاء الله رحمه الله تعالى عن هذه الآداب، وهذه واحدة منها. يقول: عباراتهم، أي عبارات الصالحين من عباد الله عز وجل، إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد. فالأول حال السالكين، والثاني حال أرباب المكنت والمحققين. لابد أولا أن نقف عند كلمات موجودة في هذه الحكمة، مصطلحات يعني، نتبين معناها. من هم السالكون؟ أكثر من مرة مرت بنا هذه الكلمة، ولعلنا شرحناها، لكننا نعود لنتذكر مرة أخرى معناها. السالك هو الإنسان الذي بدأ السير في طريقه إلى الله ولما يصل، لا يزال في طور التوجه إلى الله عز وجل، يسمى سالك. وأرباب المكنة والمحققون هم العارفون. وقد سبق أيضا أن عرفنا كلمة العارف. كلمة العارف تعني في اصطلاح هؤلاء، اصطلاح القوم، الإنسان الذي تجاوز دنياه إلى آخرته، وتجاوز آخرته إلى مرضات ربه، الإنسان الذي صغرت الدنيا أمام عينيه ثم ازدادت صغرا إلى أن انمحقت، فتحول من التأمل في الدنيا إلى التأمل في الآخرة. ثم إن الآخرة أيضا، أي نعيم الآخرة، زخارف الآخرة، هي الأخرى، ضمرت وصغرت في عينيه، ولم يبقى أمامه إلا هدف واحد، هو الوصول إلى مرضات الله عز وجل والتمتع برؤيته. هذا هو العارف. حسنا، الوجد أيضا كلمة مرت في هذه الحكمة. ما الوجد؟ الوجد عبارة عن قبس من الشوق يضطرب في كيان سالك إلى الله عز وجل، يضطرب في كيانه فيجعله يهتاج شوقا إلى الله أو تعظيما لله سبحانه وتعالى. وربما دفعه هذا الوجد إلى بعض الشطح، إلى أن يقول كلمات لم يأذن له ميزان الشرع في النطق بها، ولكنه إنما نطق بها بسبب هذا الشوق الذي اضطرم بين جوانحه. إذن الوجد عبارة عن قبس من الشوق إلى الله أو التعظيم لله يضطرم بين جوانحه، فيفيض قلبه شعورا بهذه الحال، ربما نطق بدافع من هذا الشعور بكلمات كان الأولى به ألا ينطق به. هذه الكلمات وردت في الحكمة، ينبغي أن نعلم معناها. عباراتهم، أي الصالحين من عباد الله، إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد. فالأول العبارة التي تفيض على لسان أصحاب الوجد حال السالك الذين لم يصلوا بعد إلى نهاية الطريق، لا يزالون يسيرون في أول الطريق، اسمه سالك. هؤلاء غير متمكنين، ربما اهتاج بهم الوجد، أي الشوق إلى الله أو التعظيم لله سبحانه وتعالى، فخرجوا عن طورهم ولم يستطيعوا أن يهيمنوا ويسيطروا على مشاعرهم، تخرج منهم كلمات كان الأولى بهم أن لا تخرج. هذا حال من السالك الذي لا يزال يمشي في الطريق إلى الله. والثاني الذين يتكلمون مع الناس بقصد هدايتهم فتكون كلماتهم منضبطة بموازين الشرع، ليس فيها شطح، ليس فيها ما يخالف الشرع. هذا حال من؟ حال أهل المكنة والمحقق، يعني حال العارفين وأصحاب رسول الله أو الطبقة الأولى منهم من هذا الفريق. وكثير من التابعين أيضا من هذا الفريق. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة. ما الذي يعنيه ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ يعني أن علينا أن نعذر من اتجه إلى الله عز وجل بمشاعره وعواطفه، ذاق لذة القرب من الله، ذاق لذة معرفة الله عز وجل، فاتجه سائرا إلى الله عز وجل، وأثناء سيره طبعا، يعني ما هو السير إلى الله؟ السير إلى الله أن يكثر من ذكره، أن يكثر من مراقبته، أن يلتزم بأوامره، أن يبتعد عن نواهيه، نعم، أن يتذكر دائما المنعم كلما رأى النعم. هذا معنى السير إلى الله. أثناء سيره إلى الله بهذه الطريقة ازدادت محبته لله، ازداد شوقه إلى الله سبحانه وتعالى، واهتاج هذا الشوق وتضرم بين جوانحه. في هذه الحالة ربما نطق لسانه بشيء دفعه إليه حاله، لكن لا يكون هذا الشيء الذي نطق به متفقا مع دقائق الشرع. المطلوب منا أن نعذره ولا نتبعه، نعذره لا نكفره، لا نفسقه، لا نبدعه ونحترمه ونقدره، ولكن في الوقت ذاته لا نتبعه. ربما واحد من هؤلاء الناس من شدة ذكره لله عز وجل، من شدة مراقبته لله عز وجل، غابت الدنيا عن بصره، لم يعد يرى في الدنيا إلا أشباحا، لا يرى فيها إلا صفات الله، لا يرى فيها إلا صفات الخالق، فينطق في هذه الحالة بكلمة تعبر عن حاله ولا تتفق مع موازين الشرع، كأن يقول ما في الكون إلا الله، يقول هذا الكلام. الواقع أن هذه الكلمة لا تتفق مع موازين الشرع. ما موقفنا من هذا الإنسان؟ ينبغي أولا أن نعلم أن هذا إنسان سالك، يعني لا يزال في الطريق، قلبه فاض شوقا إلى الله، تعظيما لله، حبا لله، ومداركه وقدراته أقل من أن تتحمل هذه الحالة التي هو فيها، فنطق بهذا الكلام. نعذره ولكننا لا نتبعه، لا نقول هذا الكلام صحيح، لا، هذا الموقف نقول هذا مخالف للشرع وينبغي أن نمسك ألسنتنا عن مثل هذا الكلام. طيب هل نكفره؟ لا نكفره لأنه معذور، هذا كإنسان شرب شيئا أسكره فخرج عن طوره فقال هذا الكلام، والدليل على ذلك أنه عندما يعود إلى شأنه يستغفر الله عز وجل من هذا الكلام. وقد روى ابن عطاء الله صاحب هذه الحكم عن شيخه أبي العباس المرسي أن رجلا كان يجلس إليه من هؤلاء السالكين فيتحدث في توحيد الله عز وجل ويذهب في حديثه عن توحيد الله مذهبا فيه شيء من الشطح فيقول مثلا وهل في الكون إلا الله؟ وهل هنالك موجود إلا الله؟ فكان يقول له أبو العباس المرسي نعم اجعل الفرق على لسانك واجعل الجمع في باطنك وقلبك. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الفرق والجمع؟ الفرق يعني الفرق بين الخالق والمخلوق، أي تذكر أن الله عز وجل متصف بصفة الخلق، والخلق يستلزم وجود المخلوق. عندما نقول الله خالق كل شيء لا تثبت له صفة الخالقية إلا إذا كان هنالك أمثالنا مخلوقات، والمخلوق غير الخالق. هذا هو الفرق. قال له أبو العباس المرسي الذي هو من أصحاب المكنة وليس من هؤلاء السالكين، قال له اجعل الفرق دائما على لسانك، يعني لا تنسى الشرع. الله خالق ومخلوقه غيره، لا يكون الخالق خالقا إلا إذا كان له مخلوقات، ونحن مخلوقاته، ولا شك أن المخلوق غير الخالق. هذا منطق العلم. لكن ماذا قال له بعد؟ واجعل الجمع في باطنك وقلبك. الجمع يعني معرفة أن الوجود الحقيقي الذاتي وجود واحد، هذه حقيقة. هذا الكلام وإن كان حقيقة لا يفقهه كثير من العوام، بل كل العوام. هذه عقيدة اجعلها في باطن قلبك، ولكن لا تنطق بها ها هنا وها هنا، لأن عامة الناس لا يدركونها. الآن نحن نقول نشرحها، وأعتقد أن كثيرا منا لم يدركها. الحقيقة أن الوجود الحق، الوجود الذاتي واحد. وجود من؟ وجود الله. نحن موجودون، لكن وجودنا ظل لوجود الله عز وجل. يعني بالله وجدنا، وبالله يستمر وجودنا لحظة فلحظة. إذا ما قيمة وجودنا الذي إذا انبت وانقطع عن عناية الله عز وجل وإمداده؟ ينتهي في اللحظة التي ينتهي إمداد الله لوجودي. إلى ما أقول؟ إلى لا شيء، ينتهي. إذن الوجود الذاتي الحق وجود واحد، هو معين الوجود كله، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجمع. لكن هذه الحقيقة ينبغي أن توجد جاثمة بين جوانحنا وأن نعلم ذلك. ولكن عندما نتحدث ينبغي أن نعلم أن الخالق غير المخلوق. ما ينبغي أن نقول لا موجود إلا الله، لا يوجد في الكون أحد إلا الله. لا يوجد، يوجد الخالق ويوجد مخلوقاته أيضا، السماوات، النجوم، الأفلاك، الأرض، الحيوانات، كل ذلك من موجودات الله وهي غير الله عز وجل. لكن الإنسان في بعض الأحيان عندما يفكر كثيرا وقد اهتاج بين جوانحه تعظيم الله عز وجل، يتيه عن ذاته ويقول وما قيمة وجودي؟ أنا لا شيء. يقول هذا الكلام. كلمة لا شيء إنما أفرزها على لسانك حالة من التعظيم والانبهار بالله عز وجل. ينبغي أن نعذر هذا الإنسان، لكن إذا انضبط بموازين الشرع يحرس لسانه عن ذلك. وقد قلت لكم مرة إنني كنت منذ فترة في باريس، وكنا في ندوة عن العبودية والعبادة، وكان في الجالسين والمشتركين بعض الفرنسيين، ولما انتهينا دخلت امرأة ممن كان حاضرا في تلك الندوة، وهي فرنسية كاتبة صحفية فرنسية، دخلت إلى مكتب مدير المركز متأثرة مأخوذة، نعم، وقد ظهر عليها كأنها تترنح. قالت: أنا يجتاحني زلزال، هكذا قالت، أنا يجتاحني الآن زلزال، وأنا لا شيء. من هذا القبيل، أنا لا شيء. كيف لا شيء؟ هي شيء موجودة. نعم، قالت: أنا لا شيء. ما الذي جعل هذا الكلام يظهر على لساننا؟ حالة من التعظيم والدهشة هيمنت على كيانها كله، فعاشت مع الوجود الحق، وعادت بعد أن عاشت مع الوجود الحق لتنظر أن الكون كله لا شيء. كله لا شيء بمعنى أن الذي يسيره والذي يبث فيه الوجود لحظة فلحظة 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 هو الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فالوجود الحق واحد. نعم، لكن إذا عدنا إلى ميزان الشرع لا نقول أنا لا شيء، لا، أنا شيء، أنا شيء بالله، أنا موجود بالله، أنا وجودي مستمر بالله. فحال السالكين كثيرا ما تفرز مثل هذه الكلمات، لأن قلوبهم صغيرة، ولأن الحالة التي اجتاحتهم كبيرة، ومن ثم فإنهم يمرون بلحظات عظمة الباري عز وجل تهيمن على قلوبهم، فينطقون بمثل هذا الكلام. ما موقفنا نحن؟ هذا مراد ابن عطاء الله. موقفنا أننا مع الشرع، نعذرهم، لأن الإنسان السكران يقول كلام من هذا القبيل تعذره، الإنسان المدهوش يقول مثل هذا الكلام تعذره، الإنسان الذي هيمنت عظمة الله على كيانه تعذره، لكن لا تقلده، لا تقف عند كلامه. مثلا أبو يزيد البسطامي مرت به حالة وهو جالس صاح وقال: ما في الجبة إلا الله، هكذا قال، لكنه بعد قليل استغفر الله من هذا الكلام، عاد إليه الصحو، فعاد إلى موازين الشرع يستمسك بها. إذن هو عندما قال ما في الجبة إلا الله كان مأخوذا، كان مدهوشا، كان مأخوذا، ولذلك نكفره معاذ الله، بل نقدره ونجله. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء العاشر من فتاواه، وقد أفرده للتصوف والتربية والسلوك، تحدث عن هذا الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله، وأوضح أن في أولياء الله عز وجل من هيمنت هذه الأحوال على قلوبهم فخرجوا عن طورهم، ونطقت ألسنتهم بأمور لا تتفق مع الشرع نعذرهم بها، لأننا نعلم أنهم منضبطون بقواعد الشرع، منضبطون بأوامر الله. والدليل على ذلك حالة صحوهم. ويقول: ومنهم أبو يزيد البسطامي قدس الله روحه. هذا كلام من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكم في الناس من أساء إلى ابن تيمية عندما نعتوه بصفات ليست فيه. خيل إلينا أن ابن تيمية من هذا الفريق الذي يسمون اليوم الوهابية أو غيرهم وكذا. لا لا لا، ابن تيمية إنسان متصوف ذو تمسك بأهداف التصوف المنضبط بضوابط الشرع. نعم. إذن هذا المثل الذي ذكرته لكم من هذا القبيل، عبارات صدرت منهم لفيضان الوجد. من هذا القبيل أيضا ما يذكره ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه لطائف المنن. ابن عطاء الله له كتاب غير الحكم اسمه لطائف المنن، ينقل عن شيخه أبي العباس المرسي يقول: كان سمنون رجل من الصالحين السالكين، من خيرة عباد الله لكن السالكين، كان دائما يردد هذا الكلام: وليس لي في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني. يخاطب الله بهذا الكلام: وليس لي في سواك قصد، خطاب لمن؟ لله، فكيف ما شئت فامتحني، امتحني ستجدني صابرا. هل هذا الكلام مبرر في ميزان الشرع؟ ليس مبررا. أنا عبد، والعبد يرى أنه لا يملك شيء، ليست له قدرة، ليست له طاقة، هو بالله يتحرك، بالله يوفق، يستعين دائما بالله، هو ضعيف. طيب هذا منطق العبد، نقيض ذلك منطق من يتباهى بقوته ويقول الله تعالى: يا رب امتحني كما تشاء فلسوف تجدني صابرا صامدا ثابتا على أمرك، وليس لي في سواك قصد فكيف ما شئت فامتحني. ابتلي سمنون هذا بمرض، مرض حصر البول، صبر ثم اشتد عليه المرض فصبر، ثم ازداد المرض شدة لم يعد يستطيع أن يصبر. صح عندئذ إلى حاله وتذكر هذا الكلام الذي كان يردده، فندم واستغفر الله، وأخذ يمر على الأطفال في كتاتيبهم يعطيهم الدراهم والحلوى ويقول: ادعوا الله لعمكم الكذاب. الحالة الأولى حالة وجد، الحالة الثانية حالة الشرع. نعم. كان أبو العباس المرسي يقول عندما يذكر هذه القصة: يرحم الله سمنونا، كان الأولى به أن يقول: فكيف ما شئت فاعف عني، لا أن يقول فامتحني. لكن هل نعتب عليه؟ لا أبدا. حالة من الوجد هيمنت عليه فأفرزت هذا الكلام على لسانه. حب، الحب إذا تاج بين الجوانح غاب المنطق، منطق العقل يطوى أمام مشاعر الحب. يريد أن يعبر عن حبه لله، كيف يعبر؟ يعبر بأن يقول: يا رب أنا أحبك، افعل بما تشاء ستجدني أحبك. نعم. لكن هذا يصطدم مع موقف العبودية الذي أمر به الشرع. موقف العبودية يقتضيني أن أقول: يا رب ومن أنا حتى تبتليني، أنا عبدك الضعيف، يا رب عافيتك أوسعني، يا رب لا تبتليني، يا رب إن وكلتني إلى نفسي هلكت، يا رب أنا لا أثق إلا برحمتك. نعم، هذا هو منطق الشرع، أي منطق العبودية لله سبحانه وتعالى. والإنسان كل منا قد يمر بهذه الحالة، يعني الإنسان في لحظة من اللحظات يشعر أنه يحب الله حبا شديدا. طيب كيف يبرهن يعني على حبه لله بأن يقول لربه أنا صابر، افعل بما تشاء أنا صابر. هو نايا يعني في تلك اللحظة يستطيع أن يتنبه إلى أنه ضعيف، ينسى ضعفه، مثل السكران بلا تشبيه، مثل السكران تماما، نعم، فيقول هذا الكلام، ولكن الله يطلع عليه، يطلع عليه، يحاسبه على قصده لا على لسانه، فهو لا يؤاخذ، الباري عز وجل لا يؤاخذ. كذلك يروي ابن عطاء الله عن شيخه أبي العباس، وابن أبو العباس يروي عن أبي الحسن الشاذلي، أبو الحسن الشاذلي شيخ أبو العباس المرسي، يعني شيخ شيخ ابن عطاء الله. أبو الحسن الشاذلي زاره واحد من الفقراء، يعني المريدين السالكين، السالكين يعني لا يزالون في أول الطريق، جاء إليه وقد ارتدى ثوبا خشنا من شعر، لا من صوف خشن، لا بل من شعر، نعم، هكذا ارتدى وجلس في مجلسه. كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي يتكلم، يعظ، ينصح. لما فرغ أبو الحسن من حديثه أمسك الفقير بثوب أبي الحسن، ثوب ناعم فاخر، قال له: يا سيدي، ما عبد الله بمثل هذا الثوب، يعني أنت تتكلم وتعبد الله عز وجل وتلبس هذا الثوب الفاخر، ما عبد الله بمثل هذا الثوب. فأمسك أبو الحسن الشاذلي ثوب الفقير هذا بيده، وإلا هو عبارة عن ثوب خشن كله عبارة عن يعني شعر كالماعز وغير ذلك، فقال له: وما عبد الله بمثل هذا الثوب، ثوبي يقول للناس أنا غني ولست بحاجة إلى عطاء، وثوبك يقول أنا فقير فأعطوني. هنا ما المراد بهذا الكلام؟ هنا حال وشعر. أما الحال فهي تلك التي نطق بها من؟ هذا الزائر الذي قال لأبي الحسن الشاذلي: ما عبد الله بمثل هذا الثوب، يعني هو في حال يرى أننا ينبغي أن ننفض أيدينا عن الدنيا كلها، وأن لا نتعامل بها، وأن لا نرتدي إلا أخشن الثياب، وأن لا نأكل إلا الخبز اليابس والطعام الرديء ونحو ذلك، حتى نثبت نعم أن الدنيا لا وجود لها في قلوبنا. هذا منطق الحال، الحال التي اشتاحت هذا الإنسان السالك معزول. منطق أبو الحسن الشاذلي منطق ماذا؟ الشرع. باري عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الباري سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر النعم على من أنعم الله عز وجل عليه. أنعم الله عليك بمال، أنعم الله عليك برغد العيش، إذن ينبغي أن يظهر، أن تظهر نعمة الله عليك أمام أبصار الناس. المال ما لزم وقد أنعم الله به عليك أن يخبأ في الصناديق وأن تجلس مجلس المتزاهدين فيه، إذن أنت خالفت قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، أكرمك الله عز وجل بالمال ورغد العيش، ينبغي أن يظهر أثر نعمة الله عز وجل على كيانك. نعم، لا أن بشرط أن لا يكون ذلك ترجمانا لكبرياء تتكبر به على الآخرين وتتباهى بثيابك وبنعمتك وبدارك على الآخرين، لا، وأن لا يزداد الأمر إلى درجة الترف والبزخ كذلك. فينبغي أن يكون قصدك إظهار نعمة الله عز وجل عليك، وهذا لون من ألوان شكر الله سبحانه وتعالى. نعم، أبو العباس المرسي، عفوا، أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى كان يتعامل مع الشرع، كان منطقه منطق العارفين. نعم، العارف يتعامل مع ما أسدى الله عز وجل إليه، إن جاءته النعمة تعامل معها، إن جاءه الابتلاء تعامل معها. هو كما قال بعض الناس في تعريف العارف، هو الذي لا إرادة له، طويت إرادته في إرادة الله عز وجل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهو لا يقول يا رب أغنني، يا رب أعطني، يا رب افعل، لا لا، يقول يا رب أنا أستقبل كل ما تقضي به علي.